حقه عليها.
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح المنجد.
فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن نعمه عز وجل علينا ما ذكره في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والعلاقة الزوجية علاقة عظيمة حفظها الشرع وجعل هناك ما يحوطها ويحميها، ذلك لأن استقرار النفوس بالزواج من المطالب الشرعية. ولذلك جاءت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه. ولا شك أن من سعادة المرء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة من أركان السعادة: الزوجة الصالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته. وبسبب المعاصي تتقطع هذه العلاقة وتنفصم أواصرها، ويحل بدلا من السعادة الشقاء بسبب عدم الالتزام بشريعة الله تعالى وبسبب تضييع الحقوق. فإذا ضيعت حقوق الزوجين من كل منهما للآخر فإن آثرة هذا العقد تنفصل. ولذلك كان لابد للمحافظة على العلاقة الزوجية من أن يفهم كل من الطرفين حق الآخر عليه. وإننا نجد أيها الإخوة أن كثيرا من المشكلات الزوجية والاضطرابات الأسرية العائلية وما يترتب عليها من الشقاء وتضييع الأولاد وانفراط العقد وفشو المنكرات إنما يكون بسبب عدم معرفة كل من الطرفين لحقوق الآخر. سبب المشكلات عدم الوقوف عند حدود الله تعالى، سبب المشكلات عدم إعطاء الحق لأهله. ومن هنا كان لا بد من بيان هذه الحقوق. ولنبدأ في هذه الليلة ببيان حق الزوج على زوجته لعظمه وعظم حقه عليها، ونكمل إن شاء الله في حق الزوجة على زوجها وماذا يجب لها عليه. فنقول أولا: حق الزوج على زوجته عظيم. يقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقه، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس له مثيل، ليس لها عليها مثله، لقوله وللرجال عليهن درجة. ولم يبين في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسرة، ولكنه بينه في غير هذه الآية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمما بينه الله تعالى في حق الزوج على زوجته قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، حيث أفاد ذلك لزوم طاعة الزوجة له، لأن وصفه بالقيام عليها أنه قوام عليها يقتضي الطاعة. وعلى الجملة فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضي التفضيل وتشعر أن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. ولأجل ذلك بدأنا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبين عظم حق الزوج، وقد دلت النصوص من القرآن والسنة على عظم حقه والتأكيد عليه، وأن على الزوجة القيام بمضمونه. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: وحق الزوجة عليها أعظم من حقه من حقها عليه، وحق الزوجة عليه حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. حق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وجاء في كشاف القناع: وحقه أي الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورضا الزوج على زوجته من موجبات الجنة لها. وأنا أتحدث أيها الإخوة عن حق الزوج على زوجته، لا بد أن يستحضر الزوج في المقابل في كل فقرة من الفقرات أن هناك حقا لها عليه. لكننا سنرجع الكلام عن حقها، لأن الدرس لا يستوعب لمثل الحقين جميعا، وإنما بدأنا بحق الزوج لأجل عظمه وأنه مقدم. ومن الأدلة على أن رضا الزوج إذا نالته المرأة فإنه من أسباب دخول الجنة ما روته أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قال الشوكاني: وفيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة. ولما أرادت إحدى النساء وصية من النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذات بعل أنت؟ أذات بعل أنت؟ فلما أجابت بالإجاب قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ومن موجبات الجنة للزوجة تركها إيذاء زوجها، فإنها إذا لم تؤذي زوجها فيكون هذا الكف من أسباب رضا الله تعالى عليها. وقد جاء في الحديث أن المرأة من الحور العين للرجل تقول وهي في الجنة وهو في الأرض: إذا أذته امرأته من أهل الدنيا لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك زور زور، يعني زور زائر، يوشك أن يتركك أو يفارقك إلينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف. ولذلك فإنه يجب للزوجة من حسن الصحبة والعشرة كما أن الزوج يجب له حسن الصحبة والعشرة. ومن أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها: المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية، وهي التي يرضى بها الشخص لنفسه، بمعنى أن من وجبت عليه هذه المعاشرة أن يؤديها إلى من وجبت له على نحو يرتضيها هو لنفسه لو فعلت له. ف فيدخل في ذلك المعاشرة الجميلة من المرأة مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف بالكلام والقول المعروف الذي تطيب به نفس الزوج. ويجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى ونحوه كما يجب عليه في معاشرتها. وقيامها بإيفاء الزوج حقوقه التي أوجبها عليها الشرع من طاعة الله وقرار في البيت وامتناعها عن كل ما يؤذيه وفعل ما يسره ويرضيه من قول وفعل وسلوك في حدود الشرع والعرف الصحيح. وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء يستفاد منه قوامة الرجل على زوجته. ومعنى أن الرجل قوام على زوجته يعني أنه قيم عليها، يقوم بأمرها ويهتم بحفظها، قام على الشيء نظر فيه وحفظه واجتهد في ذلك. الرجال قوامون على النساء يقوم عليها بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة وتولي أمرها وإصلاح حالها آمرا ناهيا لها كما يقوم الولاة على الرعاية. فهو أي الزوج رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. ولاحظ معي أن العلماء يقولون إن معنى قوامة الرجل على الزوجة أن يحفظها ويصونها وأن يدبر أمرها. وكثير من الرجال يضيعون زوجاتهم ولا يحفظون أمور الزوجات ولا يصونون الزوجات ولا يقومون على الزوجات ولا يعلمون الزوجات ولا يجتهدون في حفظ الزوجة، فهم مضيعون لزوجاتهم. وهذا خلل في القوامة. إذا ضيع الرجل زوجته يعني أنه مخل بقوامته عليها، يعني أن قوامته غير متحققة، يعني أنه لم يطبق فعلا ما أخبر الله به بقوله الرجال قوامون على النساء. وهذا خبر وأيضا يحمل معنى الأمر، يعني ليقم الرجل على زوجته، ليقم عليها، يحفظها يصونها، يحفظها ويصونها ويدبر أمرها ويصلح حالها، وإذا لزم الأمر يؤدبها. وقد جعل الله تعالى القوامية للرجل على امرأته لسببين ذكرهما الله في قوله تعالى بأي شيء. لماذا لم تكن القوامة للمرأة؟ لماذا لم يكن الأمر بيد المرأة؟ لماذا لم تكن المرأة هي الراعية وهي الوالية وهي الكبيرة وهي الرئيسة وهي التي بيدها الأمر؟ السبب يقول الله تعالى ذكر سببين في الآية في غاية الأهمية. الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، ثانيا وبما أنفقوا من أموالهم. فالسبب الأول لقوامة الرجل على المرأة أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة ما لم يعطي النساء، فمن أجل ذلك تفاوتت التكاليف والأحكام الشرعية في الحقوق والواجبات. لما كان الرجل هو الأقوى، هو المكتسب، هو الأعقل، هو الأضبط لنفسه وأملك لأمره، جعلت القوامة في يده، القوامة له. ثانيا السبب الثاني لقوامية الرجل على امرأته بما أنفق عليها من المهر والتكاليف الأخرى والنفقة اليومية الدائمة عليها. إذا لو وجد عندنا رجل ضعيف فمعنى ذلك أن هناك اختلالا في السبب الأول من قوامته، ومن هنا تكون سطوة امرأته عليه متحققة بسبب ضعفه، وتكون هي القائدة في البيت والرئيسة ومتخذة القرارات بسبب ضعفه. ثانيا إذا بخل الرجل بالنفقة وما أنفق، ما أعطاها حقها، ما أعطاها مصروفها، ما أنفق عليها بالمعروف، ما سد حاجات المرأة، معناها أن السبب الذي من أجله كان قواما قد اختل أيضا. فلماذا جعل الرجل هو القوام؟ بما فضله الله من قوة وحول وطول وكمال في عقله وجسده بالنسبة للمرأة. والثاني قضية النفقة، الرجل هو الذي يشتغل ويعمل. ولذلك إذا وجد رجل كسول خامل ينام في البيت ويترك زوجته تشتغل وتكد على البيت وتنفق عليه وعلى أولاده. ففي هذه الحالة معنى ذلك أن هناك معنى مهم جدا من معاني الصوامة قد اختل عند الرجل. ولذلك كان من العيب أن ينام الرجل وتشتغل المرأة. ومع الأسف نتيجة اختلال القيام بالأمور الشرعية يحصل هذا في المجتمع. يوجد امرأة تعمل والرجل نايم، الرجل كسلان، الرجل ملتهي في شؤونه أو في أصحابه وسهراته ولهوه وهي تعمل. ولذلك ترى البيت في جحيم، حياتها في جحيم بسبب أنها هي التي تنفق عليه وهو لا يكلف نفسه الإنفاق ولا العمل. وهذه القوامة من الرجل على زوجته هي التي تقتضيها الفطرة والنفس السليمة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال بعد أن قرر أفضلية الرجال على النساء وأن هذه الأفضلية كانت لهذين السببين، قال: ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن. يعني فائدة تفضيل رجل على المرأة تعود على المرأة لأنها تحفظ وتصان وينفق عليها وتكف ويزال عن كاهلها قضية العمل خارج البيت، لأن الرجل هو الذي ينفق. وأنها لا تتحمل عملين، لا تتحمل أن يجتمع عليها عمل خارج البيت وعمل داخل البيت. ولذلك ترى المرأة العاملة أمرها في اختلال وحياتها في شقاء وأولادها في نقص، والحنان والعطف في حرمان بالنسبة للأولاد، وخدمة الزوج أقل ونحو ذلك بسبب خروجها. المرأة ما يمكن أن تعمل على صعيدين داخل البيت وخارج البيت إلا ويحدث اختلال. لا يمكن تأتي بامرأة في الدنيا تعمل خارج البيت وداخل البيت وأمورها كلها منضبطة، مستحيل، لا يمكن، هذا محال. ولذلك الله عز وجل جعل الرجل هو الذي يعمل وينفق، والمرأة تقر في البيت تخدمه وتربي أولاده. ولذلك عندما تساق المرأة إلى العمل ويكسل الرجل، هذا يدل على اضطراب الأمور واختلال الحياة. وقوامية الرجل ليست قوامة تسلط وجبروت، وإنما هي أساس للمودة والرحمة. والله عز وجل لما قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن هذه القوامة أو الرياسة التي أعطيت للرجل لم تعط له ليكون متعسفا طاغيا جبارا يذل الزوجة ويقهرها، ولكنه أعطي القوامة لكي يحفظها ويصونها ويقوم بأمرها. وأن تكون المودة والرحمة هي أساس العلاقة. ثم إن على المرأة أن تفهم تماما أن الرجل هو القوام، أن الرجل هو الذي يستأذن منه، أن الرجل هو السيد في البيت، أنه لا يمكن أن يكون إدخال شخص أو إنفاق مال إلا بإذنه. وإذا لم تفهم المرأة هذا فإنها تتسلط على الزوج فتخرج بغير إذنه ولا تطيعه، وتتصرف في المال كيف تريد، وربما سرقت بغير حق وطغت لأجل عدم فهمها لقضية القوامة. ما معنى أن الرجل قوام عليها وأن له عليها الطاعة بالمعروف في هذه القوامة، ولا تعكس الفطرة وتريد أن تحتل مكان الرجل. وهؤلاء الكفار اليوم يريدون أن يجعلوا المرأة تنازع الرجل في القوامة، ويبثون النظريات عبر الأفلام والمسلسلات بأن المرأة أيضا سيدة، ومن الأخطاء أن يقال السيدة فلانة، ومن الأخطاء أن يقال أيها السيدات والسادة، تقدم النساء بناء على عرف المجتمع الغربي الكافر، يقدمون النساء ويقول أيها السيدات والسادة. متى كانت المرأة سيدة؟ الرجل هو السيد. المرأة لا تسمى سيدة، لأن السيد هو الذي يسود وهو الذي يعلو وهو الذي يرأس وهو الذي يحكم. ولذلك ليست المرأة بسيدة على الرجل، الرجل هو السيد على المرأة. ولذلك انظر الآن لما اختلت الأشياء صاروا يفهمون المرأة أن لها سيادة وأن مهضومة الحقوق ويجب أن تأخذ دورها. يجب أن تأخذ دورها في المجتمع. ما معنى أن تأخذ دورها في المجتمع؟ يعني على حساب الرجل. هذا مقصودهم. مقصودهم أن المرأة تلعب دور الرجل. مقصودهم أن تحتل جزءا من الرجل الجانب. ولذلك وجد في بعض البلدان اختلال في الوظائف. النساء يجدن أعمالا والرجال لا يجدون أعمالا. في بعض البلدان النساء الوظائف للنساء. النساء يجدن أعمالا والرجال في بطالة. وهذا طريق الفساد. هذا لعمر الله درب الفساد. إذا وجد مجال عمل للمرأة وما وجد عمل مجال عمل الرجل، ما معنى ذلك؟ كأنهم يقولون لها نسمح لك بالعمل، أنت تنفقين ونفقين وأنت تكدين عليه، وهو ما عنده لنا عم، ما عندنا له عمل، يجلس أنت تصرفين عليه. وهذا ما يريده أعداء الله الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا ما يحدث، ما يبث من خلال، ما يبث من أفكار مسمومة وسامة بأن المرأة يجب أن تأخذ دورها في المجتمع، ينبغي أن تتصدر، ينبغي أن يكون لها السيادة، ينبغي أن تأخذ تبرز. شوف قضية إبراز المرأة وإحلال المرأة محل الرجل في أعمال كثيرة معناه خراب البيوت وشيوع الفساد وانحلال الأسر. وهذا الذي وقع فيه الكفر الغربيون وهم يندمون الآن عليه أشد الندم، ولكن خطوات مضت لا يمكن التراجع عنها، ولا يمكن أن يرجعوا إلى الأصل وإلى الفطرة بعدما تمرغوا في هذه الأوحال وخرب ما خرب وانهدم من هدم. فالمهم المرأة يجب أن تعي أن الرجل هو القوام، ولذلك يستأذن، ولذلك لا يفعل بغير أمره، وهو السيد، فلا تنازعه هذا الحق. تستسلم لما أراد الله. الرجل قوام يعني قوام، هو السيد هو السيد، هو المطاع هو المطاع، هو الآمر الناهي هو الآمر الناهي في البيت. طبعا كل ذلك مقيد بالشرع، كل ذلك مقيد بالشرع كما سيأتي. وقوامية الرجل على المرأة ضرورية للحياة الزوجية واستقرار الحياة الزوجية. ولذلك تجد المرأة المتسلطة على الرجل، إذا كانت المرأة شخصيتها أقوى من شخصية الرجل، وربما هي التي تذله وتهينه وتقوده، وهي التي تأمره وتنهاه وتسيره، في داخلها تحتقره وإن أطاعها وإن سلم لها بكل شيء وإن انقاد لها كما تريد، لكنها في الداخل تحتقره وتقول يا ليت عندي زوجا رجلا يأمرني ويقودني، لأنها تحس أن الوضع غير طبيعي وغير صحيح. ولو أنه سلم لها بكل ما تريد فإنها من داخلها تتمنى رجلا قويا، لأنها تحس أن الوضع هذا غير فطري ولا يناسب النفس السليمة. ولكن في الحياة مشكلات ونقصان، وفي الحياة معاصي وسيئات، وفي الحياة فجور نتج عنه اضطراب الأمور واختلال الموازين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، نظرا لأن السفر ثلاثة فقط، ثلاثة في سفر يؤمر أحدهم لأن يسمع له ويطيع وعن رأيه يصدر، فإن ذلك أجمع لأمرهم وأدعى لاتفاقهم وأجمع لشملهم، فإن الحياة الزوجية أهم بكثير جدا من السفر العارض. إذا جعل أمير على ثلاثة في السفر فالحياة الزوجية أوكد بأن يكون فيها أمير وقائد ورئيس. وبما أن الزوجين قد يختلفان والاختلاف من طبائع البشر، فلا بد من رئيس يحسم وتكون له الكلمة النافذة فيما يطرأ من اختلاف بينهما. وبما أن الرئيس لا يمكن أن يكون من خارجهما، لا بد أن يكون واحدا منهما، فإن الذي اختاره الإسلام وقضى به وقرره أن الرئاسة للزوج لا للمرأة، وما قضى به الله تعالى هو الحق والصواب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو الموافق للفطرة ولطبيعة الرجل المرأة ولما جبل الله كلا منهما عليه. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تستقر الحياة الزوجية إلا إذا سلمت المرأة للرجل بالقيادة. هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة والأخوات، ولا أقول أيها السيدات والسادة، وإنما أقول أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن أن تستقر الحياة الزوجية إلا إذا سلمت المرأة للرجل بالقيادة. وعلى الرجل أن يفقه هذا معنى القوامة والقيادة والرئاسة، ولا يسيء استعمالها أو يتعسف ويتسلط ويذل ويقهر ويهين. فكون الشريعة جعلت القيادة والرئاسة بيد الرجل فلا يعني ذلك أنه يظلم ويتعسف في استخدامها. وإذا عرف كل من الزوجين ماذا جعلت الشريعة وماذا أوجبت مشت الأمور بسلاسة ويسر. من حق الزوج على زوجته أولا الطاعة. بعدما ذكرنا التسليم بالقوامة نذكر الطاعة. قال المفسرون في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. والله تعالى قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لاحظ معي، لما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. معنى ذلك أن التأديب لأجل أي شيء عند عدم الطاعة. فإذا أطاعت المرأة فلا يحق للرجل أن يعاقب، لأن الله قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فدل ذلك على أن التأديب لترك الطاعة، فيدل أيضا على أن الطاعة واجبة، وعلى أن الزوج لا يتعدى ويظلم إذا المرأة أطاعت ومشت معه على ما يريد بالمعروف. وقوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال بعض المفسرين: إن الزوج كالأمير والراعي، والزوجة كالمأمور والرعية. فيجب على الزوج بسبب كونه أميرا وراعيا أن يقوم بحقها ومصالحها، ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج. ومن صفات الزوجة الصالحة أنها مطيعة لزوجها، وهذا المعنى مستنبط من قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى قانتات؟ قال المفسرون: فالصالحات قانتات، اعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها، لأن الله تعالى قال: فالصالحات قانتات. فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة فهي لابد أن تكون قانتة مطيعة. قال الواحدي رحمه الله في التفسير: لفظ القنوت يفيد الطاعة، وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج. وعندما نقول أن الطاعة للزوج واجبة فيجب أن تقيد بطاعة الله تعالى، وكل الطاعات مقيدة بطاعة الله تعالى، كل الطاعات. فلذلك يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يفردهم بطاعة، ما قال وأطيعوا أولي منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعته، داخلة فيها، ليست مستقلة عنها. وطاعة الوالدين داخلة في طاعة الله ورسوله، غير خارجة عنها. وطاعة الزوج داخلة في طاعة الله ورسوله، غير خارجة عنها. وطاعة الأمير في السفر داخلة في طاعة الله ورسوله، غير خارجة عنها. وكل الطاعات في الإسلام، لأن يعني في عدة طاعات في الإسلام، مثل طاعة الأمير في الجيش، وطاعة الخليفة، وطاعة الأب، وطاعة الأم، وطاعة الزوج، طاعات، هذه طاعات، وطاعة الابن لأبيه، طاعات، كلها مقيدة بطاعة الله ورسوله. أي شيء يخرج عن طاعة الله ورسوله ارمي به عرض الحائط. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة لا تكون لمعصية الخالق وإنما بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف في الشرع أنه معروف في الشرع يشهد له الشرع بأدلته لا يخالف شرع الله تعالى. فإذا لما نقول طاعة الزوجة لزوجها يعني بالمعروف، ويدل على ذلك قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. هذا كان في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعصينك في معروف، فمن باب أولى الأزواج. فلا تعصي المرأة زوجها في المعروف، في غير المعروف تعصي. لا تطيع المرأة زوجها في معصية الله، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، بدأ ينسل ويسقط شعر رأس المرأة المتزوجة، فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. أم المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن زوجها زوج بنتي أمرني أن أصل في شعرها، أجعل في شعرها ما ليس منه وأزيد فيه ما ليس منه وأدخل فيه ما ليس منه أن أصل في شعرها. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا، إنه قد لعن الموصولات. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب منها هذا الوصل. فشعر البنت الزوجة تمزق وتمعط وتساقط، فأرادوا أن يصلوا شعرها بشعر غيرها، يصلوا شعرها بغيره، فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. من الذي طلب الزوج ومع ذلك ما أجيب ومنع؟ لأن هذا أمر محظور شرعا، ولذلك لا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها في الباطل والحرام. فلو قال لها حف الحواجب لابد حف الحواجب، أو قال لابد أن تخرجي على إخواني وتصافحي إخواني في البيت، لابد تكشف الغطاء وتجلسي مع زملائي في سهرة عائلية مختلطة، أو أمرها أو أراد منها الوطء في الحيض أو الوطء في الدبر ونحو ذلك من الأوامر المخالفة للشريعة، فإنها يحرم عليها أن تطيعه، وتأثم لو أطاعته، ويجب عليها أن تعصيه وأن تذكره بالله تعالى وأن تدفع عنه. مثل لو أرادها في نهار رمضان تهرب منه، يجب أن تهرب منه وأن تتباعد وتترك التزين إذا كانت تعلم أنه لا يصبر. ومن الطاعة التي تجب للزوجة للزوج على زوجته الطاعة في الوقت، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقوله إلى فراشه، المقصود بالفراش الجماع، كناية عن الجماع. وهذا الحديث يفيد اللعن من الليل إلى الصباح، طيلة الليل اللعن الملائكة تلعنها إذا تباعدت عن فراش زوجها لغير سبب شرعي. وفي رواية فأبت أن تجيء، وفي رواية فبات غضبان عليها، هذا يزيد اللعن، إذا بات غضبان عليها يزيد اللعن. وهذا الحديث يدل على أنها ملعونة إذا رفضت الإتيان إلى الفراش إذا كانت بدون عذر، فإن كانت في محيض فإنها تأتي من غير وطئ سواء بات غضبان ولا ما بات غضبان. وهذه الأحاديث التي تدل على وجوب الإجابة في الفراش يترتب على عصيانها من قبل الزوجة فساد، لأن الرجل قد يفكر في الحرام وينتقل إلى أشياء أخرى، ولذلك من الفساد أن المرأة لا تطيع زوجها، فهو صاحب حاجة فينبغي أن تلبي طلبه ولو كانت على قتب أو كانت على عجين أو خبز أو خمر تأتي لحاجة زوجها. ومن الأعذار التي تعذر المرأة في عدم الإتيان كما قلنا أن تكون حائضا في قضية الوقاع أو تكون مريضة تتأذى بالجماع، مريضة حقا وليس دلعا وإنما مرضا حقا، أو صائمة في فرض. إذا كانت صائمة في فرض فإنها لها أن تمتنع عن الفراش. وللزوج الاستمتاع بزوجته في كل وقت وعلى أي صفة إذا كان في القبول ما لم يشغلها عن فرائض أو يضرها، لأنه إذا حصل الضرر فإنه ليس من المعاشرة بالمعروف، وإذا حصل تضيع الفرائض كأن أرادها ولم تصلي، ومعلوم أنه يفوت عليها الوقت لتضيقه مثلا، فعند ذلك تقدم طاعة الله أولا. وكذلك فإنه يحرم عليه أن يأتيها في الدبر، وهذا المقصود منه الوطء في مكان خروج الغائط، الإيلاج في مكان خروج الغائط. أما الاستمتاع بالدبر فهو جائز، وأما الوطء فيه فهو حرام، وينبغي أن يعلم الفرق بينهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. وكذلك فإن من الطاعة المفروضة على الزوجة أن تطيعه في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس، وللزوج إجبارها على ذلك شرعا إذا تلكأت أو امتنعت. الطهارة غسل الطهر، غسل الطهارة من الحيض والنفاس إذا أرادها فإنه يجب عليها أن تغتسل وتأتيه، حتى أن العلماء قالوا إنه يحق للرجل أن يجبر زوجته الكتابية، المسلم المتزوج من كتابية، ويجوز الزواج من كتابية في شروط وشروط معينة، أن تكون عفيفة غير معروفة بالفاحشة ولا بالخنا، عفيفة ومن أهل الكتاب إلى آخره، يجوز أن يجبرها على الغسل ولو كانت كتابية، حرة كانت أو أمة مملوكة، لأن الحيض أو النفاس يمنع الاستمتاع، فيجوز له أن يجبرها على الغسل لأجل حاجته. وينبغي للزوجة أن تطيع زوجها كذلك فيما يطلبه منها من أمور النظافة كإزالة الوسخ والدرن المانع من الاستمتاع، فإن له وأن عليها واجب إزالة ما ينفر الزوج منها، وإذا طلب منها ذلك يتأكد من إزالة وسخ أو إطالة أظافر ونحو ذلك. وكذلك في أخذ الزينة، فإذا هيأ لها ما تتزين به فإن على الزوجة أن تستعمل ذلك لزينتها إذا طلب زوجها ذلك منها. ولذلك قال بعض الفقهاء ولا يلزمه ثمن حناء وخضاب ونحوه كثمن ما يحمر به وجه أو يسود به شعر، لأنه ليس بضروري. وإن أراد منها تزيينا بما ذكر أو أراد منها قطع رائحة كريهة وأتى به، يعني بما يريد منها التزيين به أو بما يقطع الرائحة الكريهة، لزمها استعماله. قال في شرح منتهى الإرادات في فقه الإمام أحمد رحمه الله، قال إذا أتى لها بمواد الزينة والطيب وطلب منها يجب، إذا ما أتى لها ما يجب لأنه ما أتى أصلا بالمادة. وكذلك قال في مغني المحتاج ولا يجب لها عليه كحل ولا خضاب ولا عطر ولا ما تتزين به من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستمتاع، وذلك حق له فلا يجب عليه، هو إذا كان لا يريده، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله. ولذلك فإنه ينبغي أن تراعى الزينة الشرعية، فمثلا إذا قال أطيل الأظافر واصبغيها بهذا المناكير، هو لفظة فرنسية، هي كلمة فرنسية ما أدري كيف يلفظونها، منكيور أو نحوها، لكن لما نقلناها نحن إلى العامية طلعت مضبوطة، مناكير جمع منكر. فإنه إذا صبغ بها الظفر فإن هذا يحول وصول الماء إليه، وبالتالي لا يصح الوضوء، ويجب إزالته إذا وضعت. لكن المنكر وين؟ المنكر ليس في طلاء الأظفر بقدر ما هو في إطالة الظفر، لأن إطالة الأظافر أكثر من 40 يوم يأثم بها الإنسان، لحديث أنس وقت النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الإبط والعانة والأظفار أن لا نزيد على 40 يوم، ولأن في إطالة الأظافر تشبها بالوحوش. ولذلك إنس الآن وإن يعني أخرجوها في الدعايات ووضعوا لها دعايات في الأظافر الطويلة بالمناكير هذه، لكن أنت إذا تأملت بفطرة سليمة، بفطرة سليمة وبعين مجردة، مجردة عن الهوى، بنفس مجردة عن الهوى، تأمل في أظافر طويلة تنفر منها، لأنك ترى ذلك هو صفات الوحوش، هو صفات الوحوش الأظافر الطويلة ومنافية للفطرة تماما. وإن كان هم يظهرون في الدعايات أنها معالم الجمال، من معالم الجمال في المرأة، إذا أرادوا أن يظهروا يد امرأة في دعاية جعلوا أظافر طويلة عليها من هذه الطلاء، هذا الطلاء، فنقول لكن في الحقيقة إنها من سمات الوحوش. ولذلك إذا صار خلاف بينهما فأنشبت أظفارها فيه فإنه يستأهل إذا كان هو الذي أمرها بذلك وسمح لها بذلك. فإذا لا يجوز إطالة الأظافر وصبغها بالطلاء هذا الذي يحول بين الماء والظفر. فيجب أن تكون وسائل الزينة شرعية، وفي وسائل الزينة طبعا كثيرة غير شرعية الآن، وهؤلاء يقذفون في الأسواق بالمنتجات ونحن نستهلك ونستعمل كلب البغاوات والمقلدين من العجماوات، نستعمل بدون تفكير وبدون نظر، ضار نافع حرام حلال، من خنزير مشتق من خنزير، مهم الخنزير إن كان مما هو يعني يمنع وصول الماء، لا يفكر فيه عند الوضوء يمنع أو لا يمنع، نستعمل. ومعروف أن هناك زينة للمرأة، معروف أصلا في النصوص الشرعية في عند المسلمين، معروف مثلا يذكرون الخضاب، الحناء، الكحل، أشياء معروفة. لكن الآن تطورت الأمور وتوسعت ودخلت مواد بعضها محرم لا يجوز استعماله، بعضها ضار ومؤذي، والمشكلة طبعا أنها تتزين لخارج البيت ولا تتزين للزوج. يعني أنت الآن لو سلمنا الآن قلنا هذه الأصباغ والأشياء كلها استعملوا منك، طيب أين تستعملها المرأة؟ مع الأسف في عصرنا تستعملها إذا أرادت الخروج من البيت، ولا تستعملها للزوج، مع أن الاستعمال أساس الزينة تزين للزوج وليس لخارج البيت، لكن صار الاستعمال استعمالها لخارج البيت أكثر بكثير مما هو للزوج. فللزوج رائحة الطبخ والعرق، ولنساء الحي وللجارات وللأعراس والمتبرجات في الشوارع الزينة للناس الآخرين. وكذلك من أمور الطاعة التي على المرأة لزوجها ترك نوافل العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وقال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. فإذا يحرم على المرأة صوم التطوع بدون إذن زوجها الحاضر، فإذا سافر فلا حرج، وإذا كان موجود في البلد في البيت يحرم عليها أن تصوم بغير إذنه، لأن له حق الاستمتاع بها في كل وقت، فإذا صامت معنى ذلك أنها ستمنعه، وحقه واجب على الفور، فلا يجوز أن تفوته باشتغالها بالنوافل، وهي تؤجر على تلبية دعوة زوجها ولو تركت الصيام أكثر مما تؤجر بالصيام إذا كان هو يمنع، ولها أجر النية، نية الصيام إذا منعها، ما دام الله سبحانه وتعالى اطلع وعلم عليها وعلم رغبتها الحقيقية في الصيام وأنها ما تركت إلا لأجل الزوج، فالله يثيبها على نيتها ويثيبها على طاعة زوجها، فتكون الثواب مضاعفا. ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته ولو أفسد صيامها النفل، صيام النافلة، وحق الزوج على الزوجة آكد من تطوعها بنوافل العبادات، لأن حق واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالنوافل والمندوبات والتطوع. وللزوج أن يمنعها من نوافل العبادات كصلاة التطوع وحج التطوع. حج الفريضة تخرج رغما عنه، حج الفريضة المرأة إذا عندها محرم تخرج حج الفريضة رغما عنه لو منعها، لأن هذا حق الله مقدم أولى. حج النافلة وعمرة النافلة لا تخرج إلا بإذنه، كذلك قيام الليل إذا دعاها تستجيب له لأن حقه مقدم على التطوع. ولكن أيضا لا يعني ذلك أن الزوج يستقصد ويتقصد أن يطلب زوجته كلما شرعت في عبادة، بل هذا والعياذ بالله يدل على كره للعبادة إذا كان لا يدعوها إلا إذا شرعت في عبادة ويتقصد أن يفسد عليها عباداتها، فهذا يخشى عليه أن يكون من أعداء العبادة. لكن لو اتفق وحصل وصادف أنه أرادها فإنها تمتنع، فإنها تتوقف عن العبادة النافلة وليست الفريضة لأجله. هذا ما يتعلق بمسألة طاعة المرأة لزوجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأوابين والتائبين وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نتحدث أيها الإخوة في موضوع حقوق الزوجية، وقد مضى الكلام عن معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف، ونعود الآن إلى حقوق الزوج مرة أخرى لنتحدث عن حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت. وأول هذه الحقوق القرار بالبيت، لأن البيت هو عشق الزوجية وهو السكن المشترك، وللزوج حقوق على زوجته تتعلق بهذا البيت، ومن هذه الحقوق قرارها في بيت زوجها وحق الزوج في منعها من الخروج منه وحقه في أن لا تأذن لأحد بالدخول إلى هذا البيت إلا بإذنه وحقه في أن تحفظ أمواله فيه من الضياع وحقه عليها في خدمته وخدمة البيت والقيام بشؤونه. فأما قرار المرأة في البيت فإنه أصل لقوله عز وجل وقرن في بيوتكن. قال أهل التفسير إن القرار في البيت أمر عام لجميع النساء، فهن مأمورات بملازمة بيوتهن منهيات عن الخروج إلا لحاجة شرعية، وهذا هو الأصل في علاقة المرأة بالبيت. وإذا كان القرار في البيت أمرا عاما لجميع النساء لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وأن الأصل في المرأة أن تلازم البيت وليس الأصل أن تكون خارج البيت ولا الأصل أن تعمل، الأصل أن تكون في البيت بقوله تعالى وقرن في بيوتكن، فإن هذا الأمر يتأكد ويتحسن بالنسبة للزوجة لحق الزوج في القرار في البيت، ولأن الآية الكريمة وقرن في بيوتكن تتناول الزوجات وغير الزوجات، وجاء قوله تعالى وقرن في بيوتكن في سياق هذا الخطاب مع آيات أخرى تخص الزوجات صراحة. وتدل على هذا الأصل وهو قرار الزوجة في البيت ومن هذه النصوص قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والأمر بالإسكان هنا نهي عن الخروج والبروز والإخراج، فلا تخرج ولا تبرز ولا تخرج من البيت، لأن الله قال أسكنوهن، وقال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني في عدة، ولا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني في الطلاق الرجعي تجلس عنده في البيت. ومن أكبر الأخطاء ما يحدث اليوم عندما يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أن تذهب إلى بيت أهلها مباشرة ضاربة بالآية عرض الحائط, وهي قوله تعالى لا ولا يخرجنا. ومن الأخطاء أن يطردها من بيته إذا طلقها, والله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن. فإذا في الطلقة الأولى والثانية في العدة الطلقة الرجعية المرأة تجلس في بيت زوجها, وللشارع قصد في ذلك لكي يتمكن الزوج من المراجعة, وحتى يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله, وحتى إذا ندم الزوج على ما فعل أو ندمت الزوجة على أنها إذا كانت سببا في الطلاق أنهما يتراجع إلى بعضهما البعض, يرجع كل واحد منهما إلى الآخر. وأما إذا كانت في بيت أهلها فإن الرجوع أصعب كما هو مشاهد في الواقع, لأن الفراق والابتعاد يصعب عملية الرجوع والتراجع. ولذلك الله حكيم لما ألزم المرأة بالبقاء في بيت زوجها بعد الطلقة الأولى والثانية ونهى الزوج أن يخرجها من بيته, وهذا يفيد أنها تبقى في البيت في غير الطلاق آكد. إذا كان إذا طلق تجلس عنده في الطلقة الرجعية, إذا في غير الطلاق آكد أن تجلس ولا تخرج. إذا قرار المرأة في البيت حق من حقوق الزوج, جلوس المرأة في البيت حق من حقوق الزوج تلقائي, لا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى تعليم لأن المسألة تلقائية, ولا يحتاج الزوج أن يطالب به لأنه شيء معروف بدهي. والأمر الشرعي بقرار المرأة زوجة كانت أو غير زوجة لا يعني أنه لا يجوز لها الخروج مطلقا, فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فيجوز للمرأة الخروج من البيت لحاجة الشرعية, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمورة بها, كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر, فإن الآية الكريمة وقرن في بيوتكن نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته بعد ذلك في حجة الوداع, سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية. إذن الذين يقولون إن المرأة تخرج متى شاءت وأن لها حق الخروج جهلة مصادمون للكتاب العزيز, والذين يقولون إن المرأة لا تخرج من البيت إلا مرتين, مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها والمرة الثانية من بيت زوجها إلى القبر, هم ناس جهلة أيضا. فإن الأصل لابد أن يتقرر الأصل وهو بقاء المرأة في البيت. الخروج يكون للمصلحة الشرعية, للمصلحة الشرعية عمرة حج صلاة في المسجد, تشتري حاجة لها بالحشمة, تزور أهلها, تذهب إلى مستشفى حيثما يكون هناك حاجة شرعية أو مصلحة شرعية تخرج. إلا أن هذا الخروج يكون بإذن الزوج وموافقته. الآن قررنا أن الأصل أن المرأة في بيتي, هذا الأصل, وأنه يجوز لها الخروج للحاجة الشرعية. النقطة الثالثة أن هذا الخروج للحاجة الشرعية لا يكون إلا بإذن الزوج وموافقته, وقد دل على هذا على شرط إذن الزوج للخروج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح, حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا الحديث يدل على أي شيء؟ على وجوب إذن, على وجوب إذن الزوج لزوجته للخروج للمسجد, يعني لابد أن تستأذن ولابد أن يكون إذن الزوج موجود حتى تخرج. ويقاس عليه سائر حالات الخروج من البيت للمصلحة الشرعية. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث بقوله: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، المسجد وغيره، بيت الجيران، بيت صديقتها، بيت أهلها، وغير السوق وغيره، فلا بد من استئذان. معناها خروج من البيت بغير إذن تكون عاصية، آثمة، مخالفة للكتاب العزيز وللسنة النبوية. قال الكرماني رحمه الله في شرح الحديث: فإن كنت الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد، قلت لعل البخاري قاسه على المسجد. قال: إذا كان المسجد لا بد من إذن، إذن السوق من باب أولى. إذا مكان العبادة المكان الطاهر، مكان العبادة مكان البر، مكان الخير، لا بد استأذن. إذن بيوت الناس والأسواق من باب أولى. وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة خروج الزوجة بدون إذن زوجها، فقال صاحب كشاف القناع رحمه الله البهوتي: ويحرم على الزوجة الخروج بلا إذن زوجها، لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. وكذلك فإن الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها، وله أي الزوج منع الزوجة من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما. قال أحمد رحمه الله: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها زوجها. فإذا لو أنها قالت: أريد أن أذهب إلى أمي المريضة، ورفض الزوج، الزوج سيكون قاسي في هذه الحالة ولا شك، لأن البر واللطف والمعروف أن يأذن لها في زيارة أمه المريضة. لكن افرض أنه ركب رأسه ومنعها من زيارة أم المريضة، فماذا تفعل؟ أمها تقول تعالي، أو الناس أو الوضع يطالبها بزيارة أمها المريضة، والزوج يقول لا. من الذي يقدم؟ الزوج، الزوج ولا بد. فإذا لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من بيته إلا بإذنه. وإذا كان للزوج حق الإذن لزوجته في الخروج ومنعها منه، فما هو حدود هذا المنع؟ ما هو حدود هذا المنع؟ الجواب: إن المرأة مطالبة باستئذان زوجها عند الخروج إلا إذا كان الخروج لشيء ضروري شرعا لا بد منه أعلى من طاعة الزوج. وما هو؟ لا يجوز للزوج منعها من الخروج عندما يجب عليها الخروج، كخروجها للحج الواجب الفرض مع المحرم. في هذه الحالة تخرج من البيت بغير إذنه، ما حدت الفريضة، توفر المحرم، طلبت من زوجها أن يحج بها، قال لا، قالت أحج مع محرمي، قال لا، ما حدت الفريضة. إذن طاعة ربها ألزم وأهم وأعلى من طاعة زوجها، فتخرج من بيته بغير إذنه. لكن حج النافلة لا، الخروج لزيارة مريض لا، لابد من إذن الزوج. الصلاة في المسجد لا، لأن الصلاة في المسجد ليست واجبة عليها، فلابد من إذن الزوج. إذن لابد أن تستأذن الزوج إلا إذا صار لابد لها من الخروج، لابد. مثل لو أنها أصيبت بشيء لابد من ذهابها إلى المستشفى حالا، فهنا الواجب حفظ النفس يقتضي عليها الخروج، يقتضي منها الخروج ولو بغير إذنه، ولو بغير إذنه، ولو شب حريق في البيت تخرج لضرورة، لا بد أن تخرج، ولا يقول أحد بأنها تستأذن وحتى يصل الإذن، لا تخرج. وحتى العلماء تكلموا في مسألة إذا احتاجت إلى فتوى ولم يأتي الزوج بها وهي ضرورية لها فإنها تخرج لسؤال العالم عن هذا الأمر الضروري، كأمر يتعلق بصلاتها وطهارتها، ولا بد أن تعرف ماذا تفعل لكي تصلي وتتطهر، فيجوز لها أن تخرج بغير إذنه لكي تحصل على الجواب. طبعا الآن عندنا الهاتف يحل المشكلة، الآن مع وجود الهواتف، الهاتف هذا المسرة التي يسر بها السماعة، هذه حلت المشكلة وصارت المرأة ما يحتاج أن تخرج من البيت لتستحصل على فتوى من مفتي، حيث أنها تستطيع أن تتصل به وتأخذ الجواب. لكن من قديم مثلا قبل هذا الهواتف لو منعها من الخروج ولم يأتي لها بالجواب تخرج لأخذ الجواب بغير إذنه ما دامت المسألة متعلقة بالفرائض والعبادات التي لا بد من القيام بها. كذلك لو أنه ما أتى لها بشيء ضروري من حوائجها فإنها تخرج لأجله من غير إذنه. ولذلك قال صاحب الكشاف الصناع ويحرم عليها الخروج بلا إذنه هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بد لها منها، وإن لم يقم بحوائجها فلا بد لها من الخروج للضرورة. الحوائج هذه ليست مكياجات وكماليات، لا، الحوائج يعني يترتب ضرر عليها إذا ما جلبت، الحوائج يعني يترتب عليها ضرر إذا ما جلبت. فالحوائج الحاجات التي تحتاجها إذا ما جلبها الزوج يجوز لها أن تخرج لجلبها بغير إذنه. وأما بالنسبة لزيارتها لأبويها وأقاربها قال العلماء وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه مد، سواء أرادت زيارة والديه أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك. قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها. وطبعا غير الوالدين من باب أولى أنها يجب أن تأخذ الإذن منه لزيارتهم كالعم الأعمام والعمات والخالات ونحو ذلك والإخوة والأخوات. وكذلك فإن الشافعية نصوا على أن للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرض ومن حضور مواراتهما إذا مات، لكن طبعا ليس من كريم الأخلاق ولا حسن المعاملة أن يمنعها، لكن إذا أصر ومنعها ماذا تفعل هي؟ تلتزم بكلامه ولا تخرج إلا بإذنه. لا، وهو يعني في الوقت الذي لا بد من استئذانه هو مطالب أن يسمح لها. لذلك قالوا لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. ولذلك فإن الزوج مطالب بأن يسمح لزوجته بزيارة والديها وأهلها ولا يقطعها عنهم، وبالذات إذا مرض أو صار في حال الاحتضار. ويتمنى الإنسان أن يرى أولاده حوله أو تتمنى هي أن تراه قبل موته، ليس من حسن العشرة أبدا أن يمنعها، لكن لو منعها تمتنع تلتزم وحسابه على الله، لو منعها تمتنع تلتزم وحسابه على الله. فماذا بالنسبة لزيارة الزوجة لأهلها في الأحوال العادية إذا كانوا في البلد معها؟ قال بعض أهل العلم: لا تمنع الزوجة من زيارة أبويها في كل جمعة، وفي زيارة غيرهن من المحارم في كل سنة. هذا قول بعضهم، ولكن الصحيح الراجح أنه لا حد لهذا لمدة، فإنها تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه، بحيث يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين دون تقييد الزيارة بمدة معينة، وإنما يترك ذلك للعرف وحسب وقت الزوجة وحاجة الوالدين وقرب المحل أو بعده، وزيارتهم هم لها، لأن قد يعوضونها بزيارتهم لها، فيصير ما يحتاج أن تذهب إلى زيارتهم في مدد متقاربة. فإذا زيارتها لأهلها شرعا ليس لها حد محدود، وإنما بقدر الحاجة بحسب العرف. مثلا إذا كان البيت قريب سمح لها بالزيارة في مدد قريبة، إذا كان بعيد تصبح المدة أبعد، إذا كان في بلد آخر تصبح المدة أبعد، إذا كانوا مرضى تصبح المدة أقرب، إذا كانوا في حالة الاحتضار يمكن يسمح لها فورا بالذهاب، إذا كان يحتاجان إلى خدمة سمح لها بذهاب طويل، مثلا تجلس عند أسبوع 10 أيام لتمريض أمها مثلا. فإذا المسألة بحسب الحاجة، ما فيها حد محدود ولا قدر معين، وإنما المسألة بحسب العرف، بحسب ما جرى به العرف. قد يكون الزوج منشغل متفرغ، نصف منشغل، المرأة ما عندها أولاد، عندها أولاد كثيرين، إذن الأحوال تختلف. يجب على الزوج أن يكون معقولا، أن يكون متفهما لشأن زوجته، وأن لا يقطعها عن أهلها، وهي يجب عليها أن تستأذنه لأجل الزيارة، وينبغي أن يراعي حالها. وكذلك من الأمور الاعتبارات التي تؤخذ أيضا قضية من هم الذين تريد أن تزورهم الزوجة، هل هم من أقرب الناس إليها وأقرب الناس إليها كالوالدين، أو هم من المحارم، أو هم من الأباعد. تريد أن تزور زوجة ابن عمها، فالمسألة تختلف باختلاف أحوال الأقارب. ولا شك أن المرأة إذا أخذت من البيت فإن قطع علائقها مع أهلها غير صحيح على الإطلاق، وأن هذا يسبب العداوة والكراهية بين العائلتين. وإذا أحس أهل الزوجة أن زوج ابنتهم يريد قطعها عنهم، فربما يحدث هناك نفور وتصادم. وبعض الناس عندهم قاعدة، بمجرد أن يتزوج يقطع المرأة عن أهلها، يقول ما نبغى مشاكل من أولها. طيب يمكن أهلها يكونوا ناس طيبين خيرين، لماذا نفترض أن أهل الزوجة شر وأنه من أول الأمر لا بد من قطعها عنهم؟ هذا ليس بصحيح. ولكن للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إذا كان من وراء هذه الزيارة مفسدة وضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن أمثلة ذلك أن يتيقن الزوج أن والدي زوجته يحرضانها على النفوذ، يعني تكون معه طيلة الأسبوع بردا وسلاما وعلى أحسن حال، بمجرد ما تذهب تلك الزيارة إلى أمها تعود منقلبة عليها، هات وهات وهات تجيب يا بخيل، ما تجيب. إذن لماذا ما جاءت الطلبات وما صارت ما صار سوء المعاملة إلا من بعد الزيارة الأسبوعية هذه؟ فإذن إذا ثبت للزوج أن أهل زوجته يحرضونها عليه ويحرضانها أو يحرضونها على النشوز وعلى عدم طاعته، أو أنهم يحسنون لها المنكر، مثل خروجها سافرة، عدم التقيد بالحجاب، السفر بلا محرم. بعض البيوت فيها شر، قد يكون أهل الزوجة فسقة يحرضون الزوجة على ارتكاب المحرم، فله في هذه الحالة أن يمنعها من أهلها. إذن متى يمنع الزوج زوجته من أهلها؟ إذا ثبت لديه، هو بالظن، ليس بالظن ولا بالشك ولا بالريب، وإنما إذا ثبت لديه أنها إذا خرجت إليهم حرضوها على النشوز أو على الحرام وعلى المعاصي، أو بيتهم مليء بالمعاصي، بيتهم اختلاط تبر السفور، بيتهم معاصي منكرات أفلام أغاني، بيتهم سيء، بيتهم سيء سب ولعن شتم، بيتهم بيت معاصي، فهنا يمكن أن يمنعها بحجة شرعية. أما إذا كان أهلها مستقيم من المستقيمين ولا يحرضون الزوجة على شيء، وإنما بالعكس يدعمان الزوج ويصلحان الحال ويطيبان خاطر الزوجة ويساعدان الزوجة، لأن الزوجة مثلا في حال الوضع تحتاج إلى أهلها، تضع عندهم الأولاد، أمها تقوم عليها تخدمها في حال النفاس، إذن أهل الزوجة سند لابنتهم، فإذا لم يوجد شر منهم فلماذا يمنع الزوج زوجته من الخروج إلى أهلها؟ ولا شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية، ويتبع حق الزوج في البيت ألا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذنه، لأن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني صيام النافلة، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. إذا المرأة ما تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، ما تأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه، الذي يرتضيه الزوج يدخل، والذي يقول لها الزوج ما يدخل فلان بيتي ولا فلانة ما تدخل بيتي، يعني ما تدخل. لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد، رجلا كان أو امرأة، أن يدخل في بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه، هذا شرع الحديث. لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد، رجلا كان أو امرأة، أن يدخل في بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه. طبعا هنا ينبغي أن نشير إلى الإذن، مسألة الإذن العام، يعني المرأة إذا كانت أحوالها مع زوجها عادية مستورة طيبة، وقد تحتاج أحيانا أن تخرج من البيت ويصعب عليها أن تجد زوجها، وكذلك تحتاج أن تستقبل جارات أو صاحبات في البيت يأتون فجأة، فماذا تفعل المرأة في هذه الحال؟ تأخذ إذنا عاما من زوجها، تقول: يا زوجي إذن لي، أعطني إذنا بالخروج من البيت متى ما دعت لي حاجة، أو أن أدخل البيت جاراتي وصاحباتي. الزوج إذا كان واثقا بزوجته سيعطيها الإذن العام، إذا أعطاها الإذن العام ما يحتاج أن تستأذن في كل مرة: أريد السوق، أريد الجار، أريد الكبس، أريد، لا يحتاج أن تستأذن في كل مرة إذا أخذت إذن عاما. أو تأخذ إذنا خاصا بمواضع معينة، كأن يقول لها: سمحت لك بالذهاب إلى السوق الفلاني أو الجارة الفلانية أو الصاحبة الفلانية متى ما أردت، حدد لها مواضع معينة، خلاص هذا إذن عام في هذه الأشياء المعينة، متى ما أرادت تخرج. كذلك لو قال كان واثقا بها فقال أذنت لمن رأيت لمن ترين بدخوله أن يدخل بيته، فتأذن لمن رأته لمن رأت من المصلحة دخوله من جارات وصاحبات وأقرباء لها ومحارم لها تدخلهم في البيت بالإذن العام، أو أنه يعطيها إذن معين لأشخاص معينين كأن يقول أهلك محارمك جاراتك فلانة وفلانة من صاحباتك ما عندي مانع يدخلوا في أي وقت يأتون ولا تستأذنيني ولا ترجعي إلي، فعند ذلك متى ما جاء وأدخلتني. لكن إذا قال أبدا لابد تستأذني في كل شخص، كأن يكون الرجل هذا يخشى أمور يخشى مشكلات يرتاب بدون وسوسة ولا مرض شك، لأن بعض الأزواج شكاكين بدون سبب يعني وسوسة مرضى، يعني نصنفهم في خانة المرضى مريض يشك في كل شيء، حتى أن أحدهم يعني يلصق ورقة على الباب من الخارج يقول إذا طلعت ستنقطع الورقة، وأصلا ما فكر أحد أنه ويأتي بأقفال ومزلاج وأطراف وأشياء لكي يغلق الباب، ويتوهم أن كل الناس ينظرون إليه ويراقبونه ويريدون اقتحام بيته، وأن كل واحد يمشي في الشارع وراءه ينظر إلى زوجته، وأن أي واحد عدى المرآة السيارة يقصد زوجته، وأن باب الحمام لو فتح وأن باب النافذة وأن نافذة البيت لو فتحت معناها هناك مناظير موجهة، وهذا طبعا والعياذ بالله مرض وسوسة، فربما يصل بعض الحالات أنه من المرض يفتح الباب النافذة يقول يا عصابات يا الماس يا كذا أنتم تنظرون إلي، كما حصل لبعض الناس يعني هكذا، وربما يوقف أي واحد في الشارع ويسبه ويوقف السيارة وينزل على اللي وراه ليش عدلت المرأة، وعلى الذي أمامه ليش عدلت المرأة، ويفعل يعني مرض وسوسة مرض مسكين مريض. ولكن ليس معنى ذلك أن يكون الزوج مغفلا، خصوصا مع استشراء الفساد في هذا الزمان، استشراء الفساد في هذا الزمان يوجب أخذ حيطة، ولا يعني أن الرجل إذا رأى أن المرأة فيها غفلة، النساء يختلفن، هناك امرأة ذكية هناك امرأة لبقة تحسن التصرف، هذه المرأة ما تحتاج إلى توصية من الذي يدخل ومن الذي لا يدخل، ولكن في امرأة فيها غفلة يمكن لو جاء البائع وجاء أي واحد رأى العداد ورأى عشر فضل تدخل، أو قال واحد أن لازم أدخل أشوف العداد فتحت الباب مغفل، فالمسألة النساء يختلفن. فإذا كان الرجل رأى زوجته صاحبة دين وصاحبة تصرف جيد هنا يمكن أن يطمئن يسمح لها بأن يزورها من ترى وأن تذهب في الوقت الذي يناسب تذهب، ولكن رأى الزوجة فيها غفلة يمكن أن يضحك عليها يلعب عليها، فهنا يقول لا تفتحي الباب إلا بإذني، وإذا طرق أحد اتصلي عليه. يمكن المسائل يا أخوان تختلف اختلاف الأحوال، قد يكون الجيران فيهم سوء والعياذ بالله، حيث الواحد ما لا يأمن يعني أن تفتح الزوجة الباب، وقد يكون العمارة مأمونة والجيران طيبين ودينين وخيرين، فإذا الأحوال تختلف، ما في حل عام أو شيء عام لجميع الحالات. أما بالنسبة لإذن الزوجة بدخول بيتها وزوجها غائب فإن غيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على المغيبات التي غاب زوجها سافر ذهب، هذه المغيبة نهى أن يقع المغيبة، فلا بد إذن من الاستئذان. وكذلك أقرباء الزوج من غير المحارم، يعني أبو الزوج يدخل لكن أخ الزوج ما يدخل، عم الزوج خال الزوج ما هم من المحارم، لا يجوز لهم أن يدخلوا في بيته لخلوة أبدا، لا يجوز أن يدخلوا في بيته لخلوة. لو جاء أخ الزوج قال استحيلي أبغى أدخل المجلس، ما أدخل المجلس وأنام، ما في خلوة، حرام. خلوة يعني حرام. أرأيت الحمو؟ قال حمو الموت، يعني احذروا منه كما تحذرون من الموت، يعني أنه مستبشع كالموت، انذروا منه كالموت، يعني أنه قد يؤدي للوقوع في الزنا الفاحشة المؤدية للرجم، الحد الرجم يعني الموت. المهم الموت، الحمو الموت، هكذا عرفه، قال الحمو الموت. إذا من الخطورة بمكان أن تأذن المرأة لرجل من غير المحارم أن يدخل إلى البيت. من أخطر الأشياء أن يدخل رجل أجنبي إلى البيت، ولو أخو الزوج، ولو طالب في الجامعة والرجل في الوظيفة، ما هو في الجامعة، لا يجوز، لا يجوز. ثم إن البيت الذي بعض الناس السهل يقول دخلي المجلس، المجلس ما هو داخل البيت، المجلس أليس قطعة من البيت، ولا بيت منفصل، ولا شقة منفصلة من البيت؟ إذا ما يجوز يدخل فيه، حكم الله حرام. إذا كان بيت منفصل تماما، بيت منفصل تماما، يدخل يعطيه المفتاح، يقول هذه الشقة لزوجتي وهذه شقة منفصلة لك، ادخل فيها، لكل الضيوف هذا مفتاح وادخل فيها. أما البيت سواء كان شقة ولا فلة ولا بيت مستقل ولا دور ولا دورين، لا يجوز أن يدخل فيه محرم غير محرم بخلوة مع المرأة أبدا. وقد حصلت من جراء ذلك مآسي كانت عواقبها وخيمة ووخيمة جدا. وحتى النساء كما قلنا لابد أن تأخذ من زوجها إذنا لدخولهن إليها، لأن بعض النساء قد تكون مجرمة، قد تكون عاصية فاسقة، قد تكون من النمامات، قد تكون من الساعين لخراب البيوت والتفريق بين الأزواج والزوجات. ولذلك كم جلبت من هؤلاء من شر إلى بعض البيوت، وكان دخولها وبالا وشرا على أهل البيت. ولذلك يبقى إذن الزوج لا بد منه لدخول حتى النساء إلى البيت، إلا إن كما قلنا عين نساء لها، أو أخذت إذنا عاما إن كان يثق بها لتدخل النساء اللاتي يأتينها. ولا يسوغ للزوج أن يمنع أبوي زوجته ومحارمها من أن يدخلوا إلى أختهم وابنتهم إلا لمبرر شرعي، كأن يكونوا يحرضون الزوجة أو يدعونها للنشوز أو يجذبون المعاصي إلى البيت يمنعهم. أما أنه يقول أنا أمنع أبوك، أمنع أباك من الدخول، وأمنع أمك وأخوك، هذا لا يعتب البيت، فهذا ليس من مكارم الأخلاق، بل هو من مساوئ الأخلاق. ولذلك لا بد من أن يكون الزوج متحببا إلى زوجته، ليس فقط بالسماح لها بإدخال أهلها، وإنما بإكرام أهلها. مثل ما هو إذا أتى أبوه وأمه وإخوانه إلى البيت اشترى لهم الفواكه العديدة والأطعمة المتنوعة وطبخ لهم، كذلك هي تحب إذا جاء أهلها أن يكرموا في بيته. صحيح هو صاحب المال، لكن الرجل ينبغي أن يكون كريما مع أهل زوجته، وأن يكون مضيافا للجميع، وأن يضع نفسه موضع زوجته، كما أنه يحب أن يكرم أهله إذن هي تحب أن يكرم أهلها كذلك. وهذا من المعاشرة بالمعروف. نكتفي بهذا في موضوع حق الزوج على زوجته في البيت. وبقي عندنا حفظ ماله وخدمته. وقضية الخدمة من الأشياء التي يثور حولها الجدل وتحتاج إلى شيء من التقسيم إن شاء الله تعالى. فقد سبق الكلام أيها الإخوة في موضوع الحقوق الزوجية في حق الزوج على زوجته بأن تحفظه في بيته وأن حفظه في بيته يكون بأشياء كثيرة ومنها قرارها في البيت وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه. ونتحدث اليوم عن الموضوع الأخير في قضية حق الزوج على زوجته بحفظ ماله وخدمته. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تبذره أو تتصرف فيه بدون وجه حق. ودليل هذا قوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية مطيعات لله ولأزواجهن. وأصل القنوت مداومة الطاعة. وحافظات للغيب أي حافظات لما غاب عنه أزواجهن من المال من ماله وما يجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له. فحال المرأة عند حضور الزوج أن تطيعه، وحال المرأة عند غياب الزوج وصف الله تعالى بقوله حافظات للغيب، وذلك من وجوه. ما معنى أن تكون المرأة حافظة للغيب؟ في غياب الزوج تحفظ نفسها عن الفاحشة لئلا يلحق الزوج العار بسبب زناها، ولئلا يلتحق به ولد من نطفة غيره، ولئلا تقع أولا وقبل كل شيء فيما يغضب الله تعالى. وثانيا عند غياب الزوج حفظه في ماله لحفظه من الضياع. وثالثا حفظ منزله عما لا ينبغي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام جامعا هذه الأشياء خير النساء إن نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن عدت عنها حفظتك في مالك ونفسها في مالك ونفسها حفظتك في مالك ونفسها فحفظت شيئا في ذاتها وهو العرض، وحفظت مال زوجها. وقال الله تعالى بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله، أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله من حقوقهن على أزواجهن، لأن الله أمر الأزواج بالعدل في النساء ومعاشرة النساء بالمعروف وإعطاء النساء المهور. وبالمقابل ينبغي على المرأة أن تحفظ مقابل هذا الحقوق المحفوظة أن تحفظ حقوق زوجها عليها. وقد جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذا يتضمن ما في البيت أثناء غياب الزوج، مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح مقام عليه وما هو تحت نظره، فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. ورعاية المرأة تعني حسن التدبير في بيت زوجها، وتعني النصح له والأمانة في ماله وفي نفسها، وهي مسؤولة عن رعيتها، هل قامت بما يجب عليها ونفعت في التدبير أو لا. فإذا أدخل الزوج قوتا إلى البيت أو طعاما فإن زوجته أمينة على ذلك. وأيضا من ضمن حقوق الزوج المهمة والمهمة جدا مسألة الخدمة، هذه القضية التي صار فيها لغط كثير وكلام من قبل بعض الناس، فلا بد من إلقاء الضوء على مسألة الخدمة، خدمة المرأة لزوجها. إن المسألة عند أهل العلم فيها أقوال، فمن ذلك أن بعضهم ذكر بأنها ليست ملزمة بالخدمة، وبعضهم قال إذا كان لها خادم لا تلزم بالخدمة، وبعضهم قال إن أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء، بمعنى بينها وبين الله واجب، لكن لو أنه يطالبها عند القاضي فإنه لا يحكم له بالخدمة. وقال بعضهم إن الخدمة ليست من ضمن الاستمتاع، لأن المرأة جاء شأنها في حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فقالوا إن هذا ليس شرطا على المرأة، وإنما كانت العادة جارية بالخدمة. ولكن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال ويجب على المرأة، ويجب على المرأة، ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقال بذلك أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتج بقصة علي وفاطمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بن أبي طالب ما كان خارجا من البيت من العمل، فيجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، كما عليها خدمة البيت أي القيام بشؤونه من طبخ وغيره بحسب ما يقضيه العرف وعادات الناس، وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأمكنة والأزمان. فلنأخذ الأدلة الدالة على وجوب الخدمة على المرأة. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، لأن تعبت من الخدمة في البيت فتقول أريد خادم، فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند نومك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. هذا الحديث يدل على أن ذكر الله يعطي صاحبه قوة في الجسد، لأنه لما طلبت الخادم وقال أعطي أدلك على أفضل من ذلك أخبرك بما هو خير لك منه، وذكر لها التسبيح والتحميد والتكبير، علمنا أن هذا يمد صاحبه بقوة في البدن، إذا فعلته المرأة أغناها عن الخدم، إذا قامت به بإخلاص من قلب أغنى عن الخدم. يؤخذ من هذا الحديث كما قال الطبري رحمه الله أن كل من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك، أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. ووجه الأخذ بحديث فاطمة رضي الله عنها أنها لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، لم يأمره يقول هات خادم للبنت، هات خادمة، هات امرأة تخدم بنتي، استأجر خادمة. ولو كان ذلك واجبا على علي لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فيؤخذ منه أنه ليس واجبا على الرجل أن يأتي بخادمة إلى البيت. طيب إذا كان هو لا يخدم في البيت ولا يجب عليه أن يأتي بخادم، إذا من الذي يخدم في البيت؟ من بقي؟ ما بقي إلا الزوجة. ودلها عليه الصلاة والسلام على شيء تستعين به على قيام بخدمة بيتها، بخدمة بيتها بالأذكار الشرعية. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، تقول أسماء، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه، الدلو، الدلو الغرب أخرزه، وأعجن، ولم أكن أحسن الخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق يعاوننا الجارة في تعاون. كان الوضع في المجتمع الإسلامي الأول وضع فيه تعاون بين الجارات، فالمرأة التي لا تحسن شيئا جارتها التي تحسن تعينها. أسماء كانت تقوم بعلف الفرس وسقي الماء وخرز الدلو والعجن، ولكن لم تكن تحسن الخبز، ربما أحرقت الخبز، فكان جارات لها من الأنصار نسوة صدق في تآخي وتعاون صدق يعنها عليه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي من على ثلثي فرسخ. زوجها مشغول بالجهاد، الزبير من غزوة إلى غزوة، من جيش إلى سرية، الزبير مشغول بالجهاد والقيام على أرضه، وهي تنقل النوى من أرض زوجها البستان، من بستان زوجها على رأسها إلى البيت، وهي من على ثلثي فرسخ. الفرسخ يا جماعة تقريبا 5 كيلو، ثلثي فرسخ قرابة 3 كيلو. تمشي أسماء رضي الله عنها على رأسها النوى 3 كيلو، تمشي مشي لتنقل النوى من أرض زوجها إلى بيته البيت. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار في الطريق يعني، فدعاني عليه الصلاة والسلام ثم قال أخ أخ، وهي كلمة تقال للناقة البعير حتى يبرك، ليحملني خلفه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يردف أسماء على البعير وهي أخت زوجته لكي يكفيها المشوار الطويل، ومعه أصحابه مجموعة، فاستحييت أن أسير مع الرجال، استحيت أسماء أن تسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. قالت: الآن زوجي لو درى وعلم وهو شديد الغيرة ماذا يفعل بي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. النبي عليه الصلاة والسلام فهم من تمنع أسماء عن الركوب أن استحيت فتركها ومضى، وهذا هو الأدب، ما في مفاوضات مع النساء ولازم وحلفنا خلاص، أشار لها بالركوب، المرأة استحيت تركها، عندها عذرها ومشت. فجئت الزبيرة فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. صحيح أني أغار وأن ركوبك مع الرجال شديد عليك، ولو ما في خلوة ولا فتنة ولا شيء، مجموعة والنبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس، لكن يقول يعني مواسيا زوجته مع غيرتي، يقول مع غيرتي الشديدة، لكن حملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك، يعني كأنه يقول لو ركبت ما قلت شيئا لأن حملك النوى أشد علي من الركوب. قالت أسماء: حتى أرسل إلي أبو بكر وهو أبوها بعد ذلك بخادم، طبعا كلمة خادم تطلق على المرأة وعلى الرجل، خادم يعني امرأة، خادم مثل كلمة عروس، بخادم تكفيني سياسة الفرس، يعني فقط الخادم هذه التي أرسلها أبوها كانت فقط تكفيها الفرس فقط. قالت أسماء: فكأنما أعتقني، يعني كأني كنت في عبودية من شدة الشغل، فلما جاءت الخادمة هذه كأني عتقت مما أراحتني منه من العمل. استدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاجه إليه زوجها من الخدمة، وذهب إلى هذا من الفقهاء أبو ثور رحمه الله، وقال بعضهم إنها تطوعت تطوعا بما فعلت. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والذي يظهر أن هذه الواقعة وهي واقعة أسماء وحملها النوى لخدمة زوجها وأمثالها كانت حالة الضرورة، ووجه هذه الضرورة شغل زوجها الزبير وغيره من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم، ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم، فانحصر الأمر في نسائهم، فكنا يكفينهم مؤونة البيت ومن فيه ليتوفروا على ما هم فيه من نصر الإسلام. يعني أن الزبير كان من أركان الدولة الإسلامية ولا شك، وكان من وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل مشغول جدا، الزبير بن عوام العشر المبشرين كان رجل مشغول جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الرجال الأقوياء الأمناء مثل أبي بكر وعمر والزبير وسعد وعلي رضي الله عنهم، والزبير كان من أركان الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. والجيوش تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تخطيط، وتحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى مشاركة. نريد من هؤلاء النسوة اللاتي أتينا معهن بأطفال أن يكفوننا الأطفال اليوم، ما نريدهم أن يكفوننا لا فرس ولا عجين ولا خبز، بس يكفوننا الأطفال. وفي كل ليلة وفي هذه الليلة إزعاج زائد. فابن حجر يقول رحمه الله أن حالة أسماء والزبير كانت حالة ضرورة، لأن الزوج الزبير مشغول بأمور المسلمين العامة، مسؤوليات جسام، مسؤوليات على مستوى المجتمع ككل، وطبعا مثل الزبير ما يستطيع أن يتفرغ لقضية لبيته الآن، لأن عنده ما هو أهم من البيت بكثير جدا. ثم في ضيق ذات اليد، رجل ما عنده مال يستأجر خادم، ما عنده مال يأتي بخادمة، ما عنده، فهو مشغول جدا وما عنده مال. فانحصر الأمر في المرأة أن تقوم بكل هذه الأعمال. لكن ابن حجر رحمه الله قال بعد ذلك في مسألة خدمة الزوجة لزوجها، والذي يترجح، يقول ابن حجر رحمه الله، والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد، فإنها مختلفة في هذا الباب. يعني في بعض البلدان الزوجة هي التي ترعى الغنم وتشتغل في المزرعة وتطبخ وتكنس وتعمل كل شيء، وتنظف البيت وتكوي الثياب وتطعم الأولاد وتفعل كل شيء. في بعض البلدان هذا هو الحاصل، ليس كذلك؟ يشتغل في البيت والمزرعة والحقل وكل حاجة، والرعي الغنم، وهذا حاصل في بعض البوادي والقرى والأرياف حاصل. في بعض البلدان المرأة شبه مخدومة، مخدومة، عندها من يخدمها. فيقول وفي بعض البلدان تكون المرأة مكلفة بالبيت وما هي مكلفة بشيء آخر خارج البيت. فإذا الناس في موضوع الخدمة في البيت بحسب الأحوال. خلص ابن حجر رحمه الله إلى خلاصة مهمة، خلاصة مهمة، أن الخدمة تعتمد على الأحوال. خدمة المرأة في البيت تعتمد على الحال. فإن كان البلد الذي هي فيه طبيعة الناس وحال الناس أن المرأة تخدم خارج وداخل، تخدم خارج وداخل، في الرعي والزرع والبيت تخدم في الجميع. إن كان تخدم في البيت فقط ولا تخدم خارجه، إذن ألزمناها بخدمة داخله ولم نلزمها بما هو خارج. إن كان في بيئة غنية درجة أهلها وجماعتها والناس الذين هي منهم والبلد على أنها تستعين بخادم في البيت، إذن تستعين بخادم في البيت. فابن حجر رحمه الله اقترب من قول القائلين بوجوب الخدمة على الزوجة على النحو الذي يقضي به عرف الناس وعادتهم. وقال ابن القيم رحمه الله في قصة أسماء، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء والنوى على رأسها والزبير جاء زوجها معه، يعني في صحابته وجماعته، لم يقل له عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، ما قال تعال يا زوجة كيف أنت، كيف تدعى تعمل هذا الأعمال، هذا ظلم، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، سكت على الأمر، معناها أنه مقر لهذا النوع من الخدمة، مقر لها، مقر لها. بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهن، وهذا أمر لا ريب فيه، قاله في زاد المعاني. وحديث جابر لو استعرضناه لوجدنا فيه زيادة مهمة. قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، ف فتزوجت امرأة ثيبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابر: فقلت له: إن عبد الله يعني أبي هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، يعني ذكر مثلهن صغيرة في السن ما تنفع، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: بارك الله لك، أو خيرا، يعني قال خيرا ودعا له عليه الصلاة والسلام. ماذا عنون البخاري عن الحديث؟ قال: باب عون المرأة زوجها في ولده، يعني لو عنده أولاد من زوجة أخرى، عنده أولاد من زوجة أخرى أو عنده بنات أخوات. قال البخاري: باب عون المرأة زوجها في ولده. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وكأن البخاري استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق الأولى. والمرأة تقوم بخدمة زوجها أولى من قيامها بخدمة أخواته أو بناته من امرأة أخرى. وكان العرف قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تخدم زوجها فقط، وإنما تخدم من يعيلهم زوجها في بيته. وكانت الخدمة مما تقتضي به عوائد الناس في ذلك الوقت وأعرافهم. ومعلوم أن العقود المطلقة ومنها عقد الزواج تنزل على العرف السائد بين الناس، والعرف بين الناس أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج كما تقوم بشؤون البيت الداخلية، بل إن العرف في بعض المجتمعات يقتضي أن تقوم الزوجة بأكثر من مصالح البيت وشؤونه الداخلية المعتادة. قال القرطبي رحمه الله في هذه المسألة، موضوع خدمة الزوجة لزوجها: وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل الشريعة، الذي هو أصل من أصول الشريعة، فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن حتى في استعذاب الماء، يعني جلب الماء من مكان العذب، وسياسة الدواب، علف الدابة وخدمة الدابة. وفي عصرنا الحاضر جرت العادة أن تقوم المرأة بخدمة زوجها كما تقوم بشؤون البيت الداخلية المختلفة، وإذا كان الزوج موسرا أتى لها بخادم. فإذا نقول الخلاصة أن خدمة المرأة لزوجها تعتمد على العرف الموجود وعلى العوائد الموجودة وعلى ما يصلح من مثلها لمثله. فإذا كانت في بلد المرأة مثل الأرياف ترعى الغنم تخدم في البيت وفي الزرع، تعمل هذا ولا تتمرد عليه، لأن كل النساء يعملن ذلك وهي واحدة من النساء. إذا كانت في بلد تخدم داخل البيت نقول هي ملزمة بما هو داخل البيت فقط، وليس لها علاقة بما هو خارج البيت. والعرف مهم، لأن العرف يريح المرأة، المرأة تعمل مثل ما يعمل باقي النساء. إذا كان كن النساء يعملن بالخدمة في البيت فهي واحدة من النساء، ما تزيد ولا تنقص. ولذلك لو قالت له: شوف أنا كوي ما أكوي لك، وطبخ ما أطبخ لك، وتنظيف البيت وتكنيس ما أكنس لك، وأنا السرير والسرير ما أسويه، والغسيل ما أغسل، أنا مالي دخل، فقط أنا امرأة للفراش، أجيب لك أولاد، هذه شغلة، فماذا سيصبح حياة الزوج في هذه الحالة؟ كيف ستصبح إذا قالت: أنا ما أسوي ولا شيء، لا كنس ولا تنظيف ولا كوي ولا غسيل ولا طبخ ولا شيء؟ أنا فقط للفراش، امرأة أجيب لك أولاد. لا شك أن المرأة إذا قالت هذا سيكون ضربا من الجنون، ولا شك أنها لا تكون حياة مستقرة أبدا لو قالت المرأة هذا. وكيف تستقر حياة الزوج إذا كان سيرجع من العمل لا يجد لا طبخا جاهزا ولا ثيابا يلبسها ولا بيتا نظيفا؟ ما في، حتى لو أراد كأس من الماء تقول أنت روح جيب، أنا ما لي شغل فيك. لا شك أن هذا ما صار قرار ولا صار سكن، ما صار سكن. أن من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإذا كان ما في خدمة بالمرة كأنها في فندق، يعني الزوجة كأنها في فندق، تبغى شيء اضغط الزر، اضغط الزر يعني جيب لك خدامة، جيب لك خدامة يعني حط يدك على 600 ريال في الشهر. وليش قلنا من مثله لمثلها؟ مهم هذه الكلمة، لأن المرأة لابد من مراعاة أمر مهم. يعني مع قولنا الآن بوجوب الخدمة من مثلها لمثله، مهم، لأن المرأة قد تكون من بيت ناس أغنياء، والمرأة هذه عندها مو خادم في البيت، عندهم 10، واحدة لحمل الحذاء، واحدة لحمل الكساء، واحدة لطبخ الغداء. هذه المرأة بطبيعة الحال لا تتحمل العمل لأنها مخدومة، نشأت منذ نعومة أظفارها على هذا. هذه المرأة من العدل والإنصاف أن زوجها يوفر لها الخدمة، لأنها هكذا كانت في بيتها وبيئتها. وإذا أراد أن يأخذ من هؤلاء القوم يعني يتحمل تبعات ما سيأتي عليه بعد ذلك. لأن المرأة إذا كانت في مثل هذه البيئة ما تتحمل أن تأتي إلى بيئة وترعى الغنم، تصلح الزرع، تقصد الثمار، وتحمل الأشياء والبيت، ما يمكن، ما يمكن، يعني يمكن أن تموت ولا أن تشتغل هذا الشغل. ولذلك لنبغي أن نكون منصفين، مع القول بوجوب الخدمة على المرأة لابد من مراعاة البيئة التي كانت تعيش فيها المرأة، متعودة على أي شيء، نشأت في أي بيئة، ما هو العرف، ما هو الذي يصلح من مثلها لمثله. فإذا إذا أراد الزوج أن يتزوج من أناس أغنياء هذا حال بنتهم، فعليه أن يوفر لها قريب ما مما كانت هي متعودة عليه، وإلا ما يأخذ منهم ولا يتعب نفسه ويدخل في إشكالات لا سبيل لها. إلا إذا كانت البنت هذه من نوع خاص عندها استعداد للتضحية، حتى لو أنها تعمل في الخدمة وكانت مخدومة طيلة الوقت. ثم إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالآن إذا كان الزوج راتبه مرتبه لا يكفيه إلا بالكاد، لأن حفائض الأطفال أغلى من الخادمة يمكن. فالآن لو قلنا له يجب عليك أن لو قالت له هات خادمة، لا أنا ما أعيش معك، هات خادمة، فلا شك أنه سينغص عيشه تنغيصا شديدا، ويضطر للاستدانة ويتحمل ما لا طاقة له به. ولذلك مهمة عبارة أن تقوم، يجب عليها أن تقوم بما يصلح من مثلها لمثله، من مثلها وطبقتها وبيئتها وعائلتها لمثله زوج في هذه الحالة، في هذا المستوى المادي، في هذا المستوى المعيشي. ولذلك الإنسان يأخذ من طبقته، يأخذ من طبقته. بل إنك تجد الآن في البلد الواحد يوجد أغنياء متعودين نساءهم على الخدمة في كل شيء، وفي شمال البلد وفي جنوب البلد طبقة فقيرة معدمة، المرأة تعمل كل شيء. هذه يمكن أكثر المدن، الشمال أغنياء والجنوب فقراء. يمكن تتأمل في أكثر المدن تجد هذا الوضع، يعني تقريبا. فينبغي أن يراعى حال المرأة، وإذا كانت المرأة من بيئة معتادة على الخدمة تخدم مثلها مثل غيرها، ما زادت ولا نقصت. فلعل هذا الخلاصة، تكون هذه الخلاصة هي ما يمكن أن يقال في موضوع خدمة المرأة لزوجها.
قد يكون أهل الزوجة سفقة يحرضون الزوجة على ارتكاب المحرم، فله في هذه الحالة أن يمنعها من أهلها. إذن متى يمنع الزوج زوجته من أهلها؟ إذا ثبت لديه، هو بالظن، ليس بالظن ولا بالشك ولا فلعل هذا الخلاصة، تكون هذه الخلاصة هي ما يمكن أن يقال في موضوع خدمة المرأة لزوجها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السؤال: هل يجوز لأختي أن تسد عني ديني من زكاة مالها دون أن تعلم أنها دفعت زكاة مالها لسد دين أخيها؟ كيف لا تعلم؟ إذا كانت هي التي ستنفق فلا بد أن تعلم ولكن يجوز للأخت أن تعطي زكاة مالها لأخيها الفقير. هل يجوز العمل في تدقيق الحسابات الربوية؟ الجواب لا، بطبيعة الحال. هل يجوز على الزوج أن يطلق الزوجة إذا لم تصلي؟ هو يجوز، يجب عليه، لأن تاركة الصلاة مرتدة عن الإسلام. يدعوها بالحسنى، ما أجابت يفارقها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ما رأيكم في أب يأمر ولده المتزوج أن يسكن أخاه الآخر معه في مسكن واحد، فيكون الولد وأخوه وزوجته في شقة واحدة، ويقول في هذا حفظ للولد نظرا لغياب الأب؟ إذا كان ذلك سيؤدي إلى خلوة بين أخيه وزوجته فحرام عليه أن يفعل ذلك ولو كان أمره أبوه. أما إذا كان سيخرج أخاه من البيت ولا يدخله، إذا كانت الزوجة لوحدها فهو مأجور يفعل ذلك، يبقيه عنده بدون خلوة. عقد عقد زواج وفي نية الزوج الطلاق بعد مدة وجيزة، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح أن الزواج إذا لم يذكر ذلك ولم يعلنه ولم يقله ولم يشرطه كان شيئا في نفسه، وربما يتغير الحال ويرزقه الله منها أولاد أو تعجبه المرأة ويتعلق بها، وهذه قضية غيبية، مسألة أن يفارق ولا يفارق الله أعلم. إنما النية الداخلية لو كانت موجودة لا يضر بصحة العقد. نعم، إنه ليس من الذوق أن يفعل ذلك، لكنه لو أنه أعلنه فصار نكاح متعة محرم، وشرطه صار نكاح متعة محرم، نكاح المتعة ينتهي بانتهاء العقد، بانتهاء المدة. أما النية ما هي مذكورة ولا منصوص عليها ولا مشروطة، حبيسة نفس، ولذلك لو انتهت المدة التي نواها ما يبطل العقد ولا ينتهي العقد حتى يطلق. لو تم عقد الزواج وتمت الخلوة حسب السؤال، إذا كنا الزواج صحيح خلاص لا يضر الخلوة ولا الدخول ولا شيء. من مات ولم يغزو، يعني إذا لم يتوفر غزو أو أمر به ووجب عليه، أو يحدث نفسه إذا ما صار في غزو شرعي، فهو ما سيموت في تجاهلية، فلا بد الإنسان أن يكون إما غازي أو محدث نفسه بالغزو، يعني ينوي أنه إذا صار في جهاد شرعي أن يجاهل. إذا فاتتني ركعة واحدة من ركعتي الشفع فما الحكم؟ تأتي بها بعد الإمام. الصلاة على الميت يكبر رافعا يديه ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، قال بعضهم لا استفتاح لأن الصلاة قصيرة، ثم يقرأ تعوذ بسملة ويتلو سورة الفاتحة ثم وسورة إذا أراد، ثم يكبر رافعا يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية المعروفة، ثم يكبر رافعا يديه ويدعو للميت، ثم يكبر رافعا يديه ويسلم عن يمينه. هذه أربع تكبيرات. وإذا جينا على رواية الخمس والست والسبع ماذا نفعل؟ نقول هذه الروايات يدعو في التكبيرات الأخرى، يعني بعد الرابعة يدعو، يكبر الخامسة ويدعو، يكبر السادسة ويدعو، يكبر السابعة ويدعو ثم يسلم. يعني في عدة روايات في صلاة الجنازة. نحن نصلي بداخل القسم الذي نعمل به، والمسجد يبعد عنا مسافة ليست ببعيدة. يجب على من يسمع النداء أن يجيب إذا كان المسجد قريب، والذي لا يصلي يتحمل مسؤولية نفسه. النخامة ينبغي على الإنسان إخراجها إذا وصلت إلى الحلق، يخرجها لا يبتلعها، وإذا دخلت رغما عنه فليس عليه شيء. ترديد سورة الإخلاص من 200 إلى 300 مرة، هذا طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان إذا قرأها محتسبا أجر ثلث القرآن طيب، أما أن يحافظ عليها بعدد معين أو وقت معين فلا، وأما أن يقرأها متى ما تيسر بدون تقييد بعدد معين فلا بأس بذلك. لا شك أن الاستمناء في نهار رمضان من المفطرات، وعليه التوبة والإمساك والقضاء. من صلى الوتر 3 ركعات دون الجلوس للتشهد الأول لا بأس، صلاته صحيحة. دفع الضرائب من أموال الربا لبعض المسلمين المغتربين، لا يجوز الاستفادة من أموال الربا ولو في دفع الضرائب. حكم تقبيل الزوجة للصائم إذا كان يملك نفسه لا بأس، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز. من غلب عليه النعاس أثناء التراويح ليس عليه شيء، لكن من نام، من نام أثناء من غلب النعاس عليه، يعني هذه مسألة تحتاج إلى توضيح. إذا نام في الصلاة مثل نام في التشهد، نام في الصلاة، نام في السجود، ماذا يفعل؟ إذا أصابه نعاس لكن لا زال يشعر بما حوله، وإن كان بغير تفصيل وتمييز، فلم ينتقل وضوءه وصلاته صحيحة. وأما إن كان غاب عن الواقع تماما ولم يعد يحس بأي شيء حوله، فيجب عليه إعادة الوضوء ويدخل في الصلاة من جديد، يقطع يذهب يتوضأ ويرجع. أما نعاس غفوة بحيث أنه ما يغيب عن الواقع، لا زال يحس بأصوات ولكن لا بدون تمييز، فهذا الشيء الخفيف لا يضر. وكان بعض أهل العلم لا يرى الوضوء من النوم جالسا، يعني كان رأيه أن النوم جالس لا ينقض الوضوء، وقد وردت بذلك بعض الأحاديث عن الصحابة يمكن أن يفهم منها هذا، لكن الحديث الواضح جدا النص الموضوع العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. السهل يعني فتحة الدبر، العين إذا كانت متيقظة فالإنسان ماسك نفسه، إذا نامت العين خلاص استطلق الوكاء، يمكن أن يخرج أي شيء بدون ما يشعر. فكان بعض أهل العلم يرى أن النوم جالسا لا ينقض الوضوء. قال: ثم دخلت المسجد مرة في صلاة الجمعة فجلست في الخطبة وبجانبي رجل فنام وهو جالس في الخطبة وأحدث. قال: فلما يعني سكت الإمام قلت له: قم فتوضأ. فقال: لما؟ قلت: إنك نمت وأنت جالس وأحدثت. قال: لم أنم ولم أحدث. قلت: بل نمت وأحدث. قال: لم أحدث، وإنما الذي أحدث أنت. فغير رأيه، يعني هذا العالم كان يرى أن النوم جالس لا ينقض، لما صارت الحادثة هذه غيره، انتقل إلى القول الآخر الذي يقول أن النوم جالس لا ينقض لأنه رأى بعينه، رأى بعينه. وهذا إنسان ما يدري عن نفسه، عامي جاهل ولا يعرف قدر العلماء، هذا العالم يقول له: قم فصل توضأ أحدث، يقول: أنا الذي أحدث ما أحدث إلا أنت، وأنا ما أحدث. فالمهم الشاهد أن النائم لا يشعر بنفسه، لذلك إذا استغرق في النوم يقوم ويتوضأ. هل استعمال دهان الذكر أثناء الصيام؟ إذا كان يستعمله في الأنف بدون أن يدخل الحلق لا بأس، لكن كان يدخل الحلق يفطر. النقاب من محظورات الإحرام عند المرأة، فهل الغطاء الذي يكون خفيف على العينين هذا يشبه النقاب ولذلك لا تستعمله لأنه من النقاب؟ السكوت في بعض الأحيان عندك في قراءة الفاتحة هل هو من السنة؟ تكرر السؤال، الجواب لا. يحدث أحيانا أثناء الصلاة أثناء قراءة الشروع في القراءة شيء من كتم النفس، فأضطر إلى التوقف أحيانا للنفس ثم واصل القراءة، يحدث في بداية القراءة، فهذا ما له علاقة بالسنة. السنة الوقوف عند رؤوس الآية فقط. بعض الشركات تؤدي الزكاة عن المشاركين وبعضها لا تؤدي، إذن الذي لا تؤدي الزكاة يجب عليك أنت يا أيها المساهم أن تؤدي. ابن الزنا ينسب إلى من؟ ينسب إلى أمه. النظر إلى عورة الطفل يبطل وضوء؟ الجواب لا. امرأتي تعمل مدرسة والعمل في المنزل كثير جدا ولأربعة أطفال، ولا تراها ترتاح وتنام وقد انتفخت أرجلها من كثرة العمل والتدريس. إذا حلين، إما أن تتوقف عن التدريس تلتفت لبيتها أولادها وهذا أحسن، وإلا إذا كانت محتاجة ومضطرة وجئت بخادمة تكون بالشروط الشرعية، مسلمة في جزيرة العرب، لا خلوة ولا فتنة ولا تبرج، وسفرها بمحرم، فإذا وجد تأتي بها. ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وكنت قادما من الرياض وقد تقدمت الميقات في الطائف، وكان والدي معي وأجبرني بأن أدخل المدينة، فغضبت أن أغضبه ودخلت المدينة مع العلم أني أعلم أنه لا يحق لي أن أتعدى الميقات إلا محرم. ما هو الحكم في تعدي الميقات؟ لا يجوز تعدي الميقات والذهاب إلى العمرة، فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تفعل فعليك دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. ما وجه التكرير؟ قال فرعون أمنتم لي قبل أن أذن لكم. تكرير أي آية للتدبر والتمعن في المعنى، كما كان عليه الصلاة والسلام يكرر الآيات في قيام الليل، وقد كرر آية مرة كما ذكرنا إن تعذبوا فإنهم عبادك إلى الصباح. وهذه الآية طبعا فيها معنى لطيف جدا طبعا وهو غريب جدا، أن الإيمان عند فرعون يحتاج إلى إذن، آمنتم به قبل أن آذن لكم، كيف تؤمن من غير إذن؟ ولا شك أن المتمعن فيها هذه الفوائد بليغة. تعاطي الإبر المنشطة للبويضات ليس بمفطر، مسلم قتل كافرا خطأ فالدية واجبة، والكافر يعتمد ما حاله لنعرف بقية الأحكام. التواصي بين الزوجين في قراءة وحفظ القرآن وطلب العلم أمر مهم جدا للغاية، ومن التعاون على البر والتقوى، ومن تعامل الإنسان لأهله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وعلى الزوجة وعلى الصلاة. وكذلك فإن التواصي بمثل هذا يشيع جوا من الإيمان في البيت، لأن الطاعات المتبادلة، الحرص على الطاعة يسبب بركة في البيت ينعكس على حياتهما الزوجية، والزوجة قد تكسل عن الحفظ والطلب، فإذا شجعها زوجها حفظت وطلبت العلم. فينبغي إذن أن يكون للإنسان جهد ولو قليل إنما مستمر مع أهله في هذه القضية. زوجتي نعم، هذا السؤال عن الاقتراب من الزوجة أثناء الصيام، إذا كان الرجل مذاء فإنه يبتعد عنها. إذا طلبت من زوجتي أن تخدم والدي ووالدتي خدمة خفيفة لا بأس، طيب، وهي أيضا تكون على قدر هذا الطلب. صليت إماما بجماعة وبعد الصلاة قال لنا هذا في أكل لحم الإبل وقد تقدم أنه يجب الوضوء منه. هذا السؤال هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم؟ يعني واحد عنده عدة أولاد، مات واحد من الأولاد وعنده أولاد، فصار عنده أحفاد وأولاد. الرجل هذا الجد أولاد وأحفاد. مات الجد، مات، أولاده يرثون. طيب والأحفاد؟ الجواب: الأعمام يحجبون أولاد أخيهم ولا يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم، ولو ورثتهم بعض القوانين المعاصرة فإنه في الشرع الأدنى يحجب الأقرب يحجب الأبعد، أولاد الميت أولاده أولى من أولاد أولاده، فإذا لو كان في ذكور أعمام ذكور يحجبون أولاد أخيهم عن جدهم ولا يرثون منهم، ولذلك يجوز له أن يوفي. يعني هذه المشكلة ما هو معناها أن ما لها حل، لا لها حل، أن الجد يوفي بما أن أولاد أحفاده هؤلاء محتاجين الصغار فقراء يوفي لهم بالثلث إذا أراد، يقول ثلثي لأحفاده، إذا مات الثلث لأحفاده وصية والثلثين للورثة أعمامهم الذين هم أولاده، فلها حل القضية. إنما نورثهم بدون وصية لا، إلا إذا طابت أنفس الأعمام الذين هم أولاد الميت. يقول: هل صاحب المال يأخذ نسبة من الأرباح أكثر من القائم على تشغيله شرعا؟ بحسب الاتفاق قد يأخذ أقل وقد يأخذ أكثر بحسب الاتفاق. قد يكون الأهم في الشركة المال فيأخذ صاحب المال أكثر، وقد يكون الأهم في الشركة العمل، يمكن رأس المال قليل لكن العمل هو الأساس، العلاقات وأصول البيع واللباقة هي الأساس في العمل، فبحسب الاتفاق. هل صحيح أن بعض أهل العلم أكثر الطالب الذي يسافر إلى الدول الغربية للدراسة أنه يجوز له أن يطبق أحكام السفر؟ نعم، أفتى بعض أهل العلم بذلك، ولكن هذا خلاف قول جمهور أهل العلم. وإذا قلت أفطر أنت عندك دراسة 4 سنوات بكالوريوس وسنتين ماجستير وثلاث سنوات دكتوراه وسنة إنجليزي في أولها، كم صاروا؟ 5 و2 7 و3 10، تقول له أنت يعني أفطر كل متى يقضي هذا؟ إذا أبت الزوجة الامتثال للنصيحة وقد أمرتها كثيرا وكدنا أن نتشاجر وأصرت على لبس الفساتين المفتوحة وتحتاج بأن تلبس العباءة فوق الكتف، فكيف يمكن التعامل معها؟ هذا من قبيل ما ذكرنا قبل قليل، أن لها عليه أن له عليها الطاعة بالمعروف، وهذا قد أمرها بالمعروف وزيادة لما هو واجب عليها شرعا، ولذلك فإنها تأثم مرتين، تأثم بأن عصت الله بالفساتين المفتوحة والعباءة على الكتف، وتأثم لأن عصت زوجها الذي أكد عليها ترك هذه المعصية، فإثمها مضاعف، وعليها أن تتقي الله عز وجل وتتوب إلى الله وترعوي. ثم إن الرجل عليه أن يأخذ الأمور بالموعظة الحسنة، فإن بعض النساء عندها عناد، وربما إذا هو أصرت وإذا عاقب وهجر فإنها تعاند، ولذلك تحتاج الأمر إلى شيء من الموعظة واللين في استدراج عقول بعض هؤلاء النسوة. وهذا هو منهج الدعوة الأساسي: ادعو إلى ربي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صور الأطفال بدون رأس لا بأس بذلك، لبس المرأة المسلمة للبنطلون أصبح مشهورا بين نساء المسلمين مع الأسف طبعا. وهذه البنطلونات لا تخلو من منكرات، لا تخلو أن تكون ضيقة شفافة من نوع من القماش يلتصق بالجسد، وبعض البنطلونات يمكن أن يحلف بعض الناس أنها أشد إغراء وفتنة مما لو لم تلبسها. ولذلك وبعض البنطلونات مما يكون ضيقا جدا جدا على الرجلين، وربما كان بلون اللحم حتى يخيل الشخص أنها ليست بلابسة شيء. طبعا هذا من الفجور، الفجور الذي عم. ولذلك كان من الحكمة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تحريم لبس المرأة البنطلون. ولو قالت واسع نقول يتعلم منك غيرك وتفتح الباب لغيرك. زد على ذلك أن بعضهن تلبس بنطلون مشابه للرجل، أو بنطلون ضيق، أو بنطلون شفاف، أو بنطلون قصير. ولذلك لا يجوز للمرأة لبس البنطلون سدا للذريعة عند بعض أهل العلم، سدا للذريعة يمنع على الجميع كلهم، اللهم طبعا إلا لبسه للزوج إذا لم يكن مشابها لبنطلون الرجل. فأما اللبس للزوج بدون ما تخرج فيه لا أمام نساء ولا أمام محارم ولا أمام ولا أمام الأجانب، فضلا عن الأجانب، للزوج، للزوج إذا كان ما في تشبه ببنطلون الرجل. لأن بعض بنطلونات المرأة ما شاء الله صارت تلبس جنز الآن، صار ما في فرق بينه وبين رجل أمريكي وغربي، كلهم لابسين جنز. ولذلك فلبسها له حرام، هذا معروف أنه من لباس الرجل ومن لباس الرجل الكافر أصلا. يقول التقاويم الموجودة هل هي صحيحة فيما يتعلق بأوقات الصلاة؟ يوجد فروق، هذه تقاويم مبنية على الحسابات، مبنية على الحسابات يعني فيها تقديرات، التقدير معرض الخطأ زائد ناقص، وفيها احتياط. يعني مثلا يمكن تجد الفجر الموعد المكتوب للأذان قبل الفجر الحقيقي مثلا بدقائق، المغرب بعد المغرب الحقيقي بدقائق، احتياط. فلذلك لو كان الواحد في برية أو في أرض مستوية وشاهد قرص الشمس قد اختفى بالكلية فإنه يفطر حتى لو كان باقي على التقويم، ما عليه من التقويم، العبرة بغياب القرص. كذلك لو كان في الفجر يرى الفجر من جهة المشرق البياض المعترض المستطير المنتشر في الأفق، من جهة المشرق إذا ظهر وضح طلع الفجر، فهو يأكل إلى طلوع الفجر حتى لو مكتوب في التقويم أنه قبل ذلك. ومن تأكد أن التقويم فيه تبكير عن الوقت الحقيقي يمشي على الوقت الحقيقي. لكن الآن بسبب وجود العمارات والأنوار في المدن يصعب علينا أن نعرف الفجر الحقيقي، لأن الأنوار لا تجعل الرؤية غير مضبوطة، والعمائر والحوائل حواجز. ولذلك الإنسان في النهاية ربما لا يجد إلا التقويم يعتمد عليه ويحتاط لأمره ويمشي. لكن لو كان يعلم الحقيقة ما عليه من التقويم. زكاة الذهب كم مقدارها إذا بلغت نصابا؟ 85 غرام إذا بلغ فأكثر فإنها تضرب هذه الغرامات التي عندها بسعره في السوق. كم يسوى في السوق لو أرادت أن تبيعه؟ كم يسوى في السوق؟ كم يسوى الغرام في السوق؟ تضرب في مقدار الغرامات التي عندها وتخرج في الألف 25 ريال. فلنفترض أن امرأة عندها 100 غرام من الذهب، ذهبت إليهم فقالت كم سعر هذا الذهب عندكم؟ بكم تشتروه؟ قالوا نشتريه منك مثلا ب40 ريال الغرام. 100 في 40 4000 في كل 1000 25 ها 100 ريال. خلاص هذا هو الزكاة. فالزكاة أمر سهل ونسبة بسيطة يسيرة. يقول شخص سأل شخصا آخر عن سلعة هل هي توجد في محل ما، فقال له إنها لا توجد، وأكد له بقولي والله لا توجد، فلما ذهب الرجل الأول المحل وجدها في المحل مع أن الثاني حلف له بناء على غلبة الظن لديه. هذا هو المفتاح الجواب في السؤال، بناء على غلبة الظن لديه. يجوز أن يحلف بناء على غلبة الظن، وإذا اتضح أن كلامه غير صحيح لا كفارة عليه، لأنه لما حلف كان يظن نفسه صادقا. لبس الثوب الأصفر للشباب إذا صار هناك لون من الثياب شعارا لأهل الفسق، صاروا هم اختصوا بلبسه، فإن الإنسان المسلم لا يلبسه. لو أهل الفسق صار لهم علامة معينة في تفصيل الثياب أو لون الثياب فإن المسلم لا يلبسه، لكن لو كان ليس خاصا بهم يلبسه الفاسق والصالح، كل منتشر في البلد كل الناس يلبسونه فيلبسه. فتكثير سواد أهل الفسق لا يجوز. الصليب الشعار الصليب المنتشر في بعض السيارات يجب إزالته ولا شك في ذلك، وأحيانا قد يغفل عنه الإنسان، وأحيانا قد يتعود عليه وينسى الموضوع، لكن إذا انتبه واستطاع، لأنه قد يكون مخفي ومعمول بطريقة لا تزال، لكن إذا استطاع لا بد من الإزالة. ما الحكمة في تحريم لباس الأحمر القاني للرجال؟ قلنا لأنه من لباس النساء فلا يناسب أن يلبسه الرجل لأنه سيكون في تشبه. هل يجوز التبرع الكافر بملابس المسلمين؟ يجوز، ولكن يعني انتهوا الفقراء من المسلمين حتى نذهب إلى الكفار. من أتى زوجته في شهر رمضان عن طريق جهل بالحكم ما هو معذور؟ أين يعيش؟ إذا قال أنا أعيش في بلاد الكفار، ما عندي ولا عالم ولا طالب علم ولا إمام ولا شيخ ولا أحد ولا كتب ولا شيء ما أدري، أو رجل مسلم حديثا أسلم اليوم صام وطئ زوجته قال أنا ما كنت أدري، هذا ممكن يعذر حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية بعيدة ومن كان عند الكفار، لكن واحد يعيش في البلد فيها مساجد فيها أئمة وخطباء وطلبة علم وتليفون هواتف ومشايخ، ما يقول أنا والله وطأت ما أجهل، ما يعذر بجهله، ولذلك عليه كفارة مغلظة. ماذا لو كانت الصور مجسمة للزينة في المنازل؟ لا يجوز وضعها، إذا كان عن في لعب الأطفال الآن خلاف قائم فيها، وضعها للزينة في المنازل لا شك أنه أدهى وأمر. كل ملابس الأطفال تحمل صور؟ نعم، معظم ملابس وليس كل ملابس، ولذلك من يتق الله يجد صور ملابس الأطفال ما فيها صور. نعم إن أكثرها في صور، لكن لو طلبت أنت وطلبت أنا وطلب هو ملابس من غير صور الباعة سيضطرون للبحث عنها. بل أنا أظن الآن أن الألمان واليابانيين صار عندهم فكرة أن هناك مسلمين يطلبون ملابس أطفال ما فيها صور، أنا أظن هذا. من وين جاء هذا؟ من كثرة الطلب، فالتاجر المفرق يطلب من تاجر الجملة ملابس ما فيها صور، تاجر الجملة يطلب من الشركة ملابس ما فيها صور، الشركة تطلب من المصنع في النهاية ملابس ما فيها صور، هكذا تنحل القضية. أما إذا كلنا نترخص كلنا نأخذ كلنا ما نتغير شيئا، ولذلك فإن الإصرار عليه هو الذي يجعل في النهاية الالتزام حاصل من الجميع. يقول بعض الفنايل تحمل شعارات محرمة وكتابات بذيئة. نعم هذا قد نبهنا عليه في بعض الخطب. وهذا طبعا لا شك أنه حرام أن يحمل الإنسان على صدره كلمات فاحشة وبذيئة، وبعضها فيها دعوة إلى الفاحشة، والدتي تطلب مني مال لتعطيه لأخي وإذا لم أعطيها تزعل علي، فمن برها أن تعطيها المال وأنت تنوي صلة رحمك وصلة رحمك وهو أخوك. هل يجوز أن يقرأ الإمام السور الطوال قبل القصار في الصلاة الجهرية؟ طبعا طوال قبل القصار. نعم زوجي يسمع الفجر ويصلي في البيت دون أي عذر يمنعه، لا شك أنه مقصر وعاصي، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، أما قد أمنت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف الأقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال للأعمى رضي الله عنه أجب تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب وهو أعمى.